الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معكم إلى المسألة 30. المسألة 30 في أن الممكن محتاج إلى المؤثر. قال المحقق الطوسي: والحكم باحتياج الممكن ضروري. هذه المسألة في لبها ما هي؟ هي من مصادق مبدأ السبب الكافي، يعني معيار عقلي، والمعايير العقلية لا يمكن أن تعلل بها التعليل، ولهذا قال ضروري. كل الأمور الضرورية، الضرورة الضرورية العقلية، هي معايير ما قبل المعرفة. فهذا الأمر، هذه المسألة كذلك من معايير العقل. فأنت إذا تأملت الممكن ووجدته، الممكن يعني المصادق، الإنسان، الشمس، الفلك، الذهب، الماء، ووجدت هذه المهيات في ذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، ثم انتقلت إلى الوجود، فحتما فيه مؤثر، فتحتاج إلى مؤثر. مسألة بنية العقل هكذا. وحتى الحيوان إلى حد كبير وهمه مبني على هذه المسألة. ترى حيوانا حمارا وتمر قطار وصوت عال جدا، الحمار يلتفت إلى من؟ يلتفت إلى علة هذا الصوت. هذه مغروسة في وهمه. طبعا الحيوان ليس له عقل. في الإنسان كذلك، هذا مغروز في عقله، ضياء يحكم على عقله، وبه يفهم الأشياء ويكتشف عللها. بدون هذا الضياء الإلهي الحاكم على العقل، الإنسان لا يبحث عن أسباب الشيء ولا يؤسس للعلوم. فالمسألة بنيوية وليست مسألة استدلالية حتى نسأل هل هي نظرية أم ضرورية. طرح المسألة في باب النظري خطأ بنيوي. قال: والحكم باحتياج الممكن ضروري. أقول: اختلف الناس هنا، يعني العلماء اختلف الناس هنا، فقال قوم إن هذا الحكم ضروري بنيوي. أعني ما هو الحكم؟ أعني أن احتياج الممكن، الممكن هنا المصادق، يعني الإنسان، الذهب، الماء، الشمس، البقر، الملك، الحصان، لا يحتاج إلى برهان، يعني ليست مسألة نظرية. فإن كل من تصور تساوي الطرفي الممكن، يعني الإنسان أنت تصوره بالنسبة إلى الوجود والعدم، تجده لا موجود ولا معدوم، يعني لا اقتضاء، يعني لا يقتضي الوجود بذاته ولا يقتضي العدم بذاته، جازم بالضرورة. من جعله يجزم؟ هذا المعيار العقلي، مبدأ السبب الكافي. أن جزم بالضرورة أن أحدهما، يعني الوجود أو العدم، لا يترجح على المقابل، يعني الوجود لا يترجح على العدم أو العدم لا يترجح على الوجود من حيث هو، لا لوحده لا يمكن، من حيث هو متساو بالنسبة إلى الماهية، متساو يعني يساوي الوجود بالنسبة للماهية، لا هو تقتضيه الماهية ولا ما يقابله تقتضيه الماهية، أعني من حيث ذاته، يعني من حيث ذات الممكن، بل من حيث إن المرجح ثابت، يعني فيه ملاك خارجي أعطاه الوجود أو رفع عنه الوجود، إذن اتصاف الماهيات بالوجود أو رفع الوجود، لا أقول اتصاف بالعدم خطأ، لأن إذا اتصفت بالعدم لا تنوجد أبدا. فاتصاف الماهية بالوجود أو اتصافها برفع الوجود فتحتاج إلى أمر خارج عن ذات الماهية. نعم، بل من حيث إن المرجح ثابت، وهذا الحكم قطعي ضروري لنا بنيوي، والبنيوي ليس من سلخ الإدراكات حتى نبحث عن البرهان والتدليل عليه، لا يقع فيه الشك، بالعكس هو ملاك رفع الشك، فكيف يقع فيه الشك؟ وقال آخرون إنه استدلالي. جيد، هذه مسألة بنيوية جميلة جدا. ما معنى استدلالي؟ يعني تريد تثبت علة لهذا الإمكان، يعني تريد تثبت علة لاحتياج ممكن إلى العلة، احتياج ممكن إلى العلة تبينه بالعلة، أليس هذا هو الخربطة والدور؟ خربطة والدور. دائما في الأمور البنيوية لا تسعى إلى التدليل لأنها ضرورية، ضياء إلهي، فتسقط في الدور وفي الخرافة، وهو خطأ الحق مع العلم الحلي. وسبب غلطهم أنهم لم يتصوروا الممكن على ما هو عليه. نعم، إذا تصورنا الممكن، يعني الإنسان، الفلك، الملك، في دائرة هويته، لا تقول إلا الإنسان، إنسان إنسان، ملك ملك، ذهب ذهب، ماء ماء، لا رائحة للوجود ولا رائحة لرفع الوجود. فإذا حل الوجود فبملاك خارجي، بعلة خارجية، بعلة خارجية، وإذا رفع الوجود فبعلة خارجية. مسألة بنيوية، إذا قلنا بديهي يعني بنيوية. قبل الدخول في المسألة 31، نعود إلى ملاك الخلق وهو الحدوث الذي يقول به المتكلم، لماذا هو مستحيل مبدأ التناقض يرفضه رفضا باتا. دقق جيدا. الحدوث أولا ما معناه؟ الحدوث يعني فيه مساحة أو مسافة حاكمية العدم فيها، يعني هذه المساحة كلها عدم، هناك الإنسان لا، هناك الملك لا، فلك لا، ولا مخلوق، حاكمية العدم. ثم نأتي في نقطة من النقاط، هناك يبرز الوجود، برز الوجود يعني حدث الوجود، الوجود اتصف بالحدوث، مسبوق بالعدم وحدث. المتكلم يقول ملاك الخلق، ضابطة الخلق هو الحدوث. جيد، نبين المسألة جيدا. عندنا الإنسان، ما هو الإنسان؟ إنسان، إنسان مخلوق لا، موجود لا، حادث لا، الإنسان. ملاك الخلق ما هو؟ المتكلم يقول الحدوث، يعني ملاك الخلق هو الحدوث. ثم إذا جاء الحدوث جاء الاحتياج، ملاك الاحتياج إلى الخالق هو الحدوث على مبنى المتكلم، يعني يأتي بعد الذات الحدوث، ثم الاحتياج، ثم الوجوب بالغير، يعني سد كل أبواب العدم حتى يتحقق، يعني تمامية العلة الخالقية، ثم الإيجاد يعني الفيض من الخالق، ثم الإنوجاد من الذات، ثم الوجود، ثم الوجود إذا وجد يعني خرج من كتم العدم إلى دار الوجود إن حدث. فالحدوث أولا ملاك الخلق صفة للماهية تصحح الاحتياج والوجوب بالغير والإيجاد والإنوجاد والوجود، ثم الحدوث، فلهم مرتبة، مرتبة يكون هو ملاك الاحتياج، ومرتبة أخرى يكون صفة الوجود. فيلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب وتأخر الشيء على نفسه بمراتب، وهذه المراتب تحليلية طبعا، العقل يحللها تحليلية، وتحليلية نفس أمرية، يعني الواقع هو الذي يضغط علينا ونصل إلى هذا التحليل، ليس من عندياتنا، التحليل يتعامل مع الواقع ويصل إلى هذه الأمور الجميلة. إذن إذا قلنا الحدوث هو ملاك الخلق، نقول الإنسان حادث محتاج، وجب بالوجوب الغيري، يعني اكتملت علته الخالقية. فجاء الإيجاد من الخالق، الإنوجاد من الإنسان، الوجود الحدوث. حدوث كملاك سابق، الحدوث كصفة للوجود لاحق يلزم تقدم الشيء على نفسه. فالحدوث لا يمكن أن يكون ملاكا لعملية الخلق، هذه واحدة. ثانيا، ما معنى مسبوقية الوجود أو الشيء الذي يتلبس بالوجود ثم يحدث؟ مسبوقية بالعدم. هل العدم له أصالة؟ هل العدم له أصالة؟ هل العدم واقعية؟ هذه خرافة، خرافة من خرافات المتكلمين، ظاهر المعتزلة هم الذين يقولون بالحدوث. إشكال آخر، لنفرض أن العدم كان حاكما ثم حدث الشيء بعلته، فالخالقية الإلهية كانت معطلة، كانت معطلة ثم تفعلت، ألا يلزم التغير في الذات الإلهية؟ لم تكن فاعلة صارت فاعلة، فيلزم الحدوث على مستوى الذات الإلهية. إذن الملاك الصحيح هو أن الذات لا تقتضي في ذاتها لا الوجود ولا العدم، ولا يمكن أن ترجح بذاتها الوجود على العدم أو العدم على الوجود، لا يمكن. يلزم ماذا؟ يلزم ترجيح بلا مرجح، فيحتاج الترجيح إلى أمر خارجي وهو العلة الخالقية. المسألة 31، في وجوب الممكن المستفاد من الفاعل، قال: ولا يتصور الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته. الأولوية هذا مبنى المتكلمين في الخالقية، في عملية الخلق، لا يؤمنون بالوجوب الغيري. لماذا؟ عندهم توهم، توهم معرفي، توهم معرفي جعلهم يقولون بالأولوية. ما هو هذا التوهم؟ لنفرض اكتملت العلة من جميع جهاتها لخلق الإنسان، صارت واجبة ضرورية، فتعطي الوجود للإنسان، فينقرب الإنسان واجبا بالغير، فهذا يلزم بالجبر على الذات الإلهية، يعني الله تعالى مضطر على الخلق، وأين الحرية الإلهية وأين الاختيار الإلهي؟ ابن سينا أجاب عن هذه الإشكالية، قال: هذا الوجوب مترشح من الذات الإلهية وليس محملا على الذات الإلهية. هذا الخلط، خلط بين الضرورة المحملة على الذات والضرورة المنبثقة من الذات، وجوب عنه وليس وجوبا عليه. هذا كلام من ابن سينا الفاخر والجميل. المتكلم حتى يخلص من هذا التوهم، توهم الجبر على مستوى الذات الإلهية في خالقيتها، قال بالأولوية، بمعنى أن الشجرة أو الإنسان أو الماء لا يترجح وجوده في عملية الخلق 100%، يعني ينسد العدم مطلقا فيترجح الوجود فيحدث الشيء، لا، ممكن يخلقه الله تعالى بالترجح 90% 80%، هذا يكفي، فله الأولوية وليس له الوجوب، يعني يبقى للعدم حظ مقداره 10% 20%. فإذا كان العدم ذا حظ كيف يترجح الوجود؟ يجب أن ينسد هذا العدم مطلقا 100%، هذا قول الفيلسوف، وهذا هو ملاك الإيجاد حتى يتحقق الوجود، يجب أن العدم ينقهر مطلقا، لا تبقى له، لا يبقى له نفس ولا حظ. المتكلم يقول لا، يقول يبقى 10% حظ العدم، فتكون الأولوية للوجود وليس بنحو قهر العدم مطلقا، ويتحقق الوجوب بالغير ثم يلزم الجبر على الفاعلية الإلهية. نعم، يقول لا تتصور الأولوية، يعني مستحيلة لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته، بالنظر إلى ذاته. نعم، هذه كذلك مسألة أولوية بنيوية وليست مسألة تدليلية إدراكية. أقول قد بينا أن الممكن يعني الإنسان، الفلك، الملك، الحجر، الممكن يعني هذا الإنسان، البقر وكذا، من حيث هو اكتب مبدأ الهوية، لا باعتبار وجود علته أو عدمها، يعني تحقق العلة وعدم حقها، باعتبار ذاته، فإن وجوده وإن عدمه متساويان بالنسبة إليه، لا يترجح الوجود ولا على العدم، إذا ترجح جاءت العلة وقهرت العدم مطلقا فيحدث، أو قهرت الوجود فيرفع عن الوجود. نعم، وإنما يحصل الترجيح من الفاعل الخارجي. نعم، هذه بيناها فيما سبق. فإذا لا يمكن أن تتصور الأولوية، أولوية لا يمكن أن تتصور أولوية لأحد الطرفين على الآخر بالنظر إلى ذاته. يقول وجود، أنا أترجح عليك أيها العدم لكن ب90%، نعطيك تنفسا وعادل 10%، لا يمكن أبدا، بدون قهر العدم مطلقا لا يتحقق الوجود أبدا. نعم، هذا مبنى المتكلمين لتوهم الجبر. قال ولا تكفي الخارجية لأن فرضها لا يحيل المقابل، فلا بد من الانتهاء إلى الوجوب. هذا هو كلامنا، يعني إذا تحقق الوجود ب90%، هذه الأولوية، يعني له الأولوية، ليس الترجيح المطلق، ليس سد أبواب العدم مطلقا، أولوية فقط، أولوية 90 80 70 60، ويبقى العدم يتنفس له حظ. لا يمكن، لأن العدم قد يتسلل إلى الشيء ويرفعه. ولا يكفي الخارجية، يعني التحقق الخارجي، لأن فرض هذه الخارجية لا يحيل المقابلة، يعني لا يحيل العدم، لا يدمر العدم، لا يفني العدم، يبقى العدم له حظ من هذا الشيء، فلا بد من الانتهاء إلى الوجوب، يعني لا بد أن ينقهر العدم مطلقا 100%، هذا في دائرة الوجود، أو إذا كنا في دائرة رفع الوجود يجب أن ينقهر الوجود مطلقا. نعم، أقول أولوية أحد الطرفين، الوجود أو العدم، بالنظر إلى وجود العلة، بالنظر إلى المفيض أو عدم العلة، هي الأولوية الخارجية. فإن كانت العلة مستجمعة، دقق جيد، لجميع الشرائط، إذا كانت العلة مستجمعة لجميع الشرائط، يعني تمت العلة التامة، يعني الفاعلية صارت واجبة، منتفيا عنها جميع الموانع، يعني قهر العدم مطلقا، كانت الأولوية وجوبا. يعني ما تدعي أنت الأولوية، نحن نقول هذا هو الوجوب بالغير، يعني انسدت سبل العدم مطلقا 100%. نعم، ولهذا قال كانت الأولوية وجوبا، وإلا إذا لم تكن كما نقول نحن وجوبا، يعني وجوب بالغير، وإلا كانت أولوية يجوز معها وقوع الطرف الآخر. تقول لماذا يجوز؟ قل عنده حظ 10% 20%، وهذه الأولوية الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه، لأن فرضها لا يحيل المقابل، يعني تقول وجود يترجح ب80%، العدم كم يبقى؟ 20%، لأن فرض الأولوية 80% لا يحيل المقابل، لا يجعل العدم مستحيلا، بل قد يتسلل إلى ساحة الإنسان ويرفعه من الوجود، فأين التحقق حينها؟ نعم، وبيان ذلك يريد يعمق المسألة، وأنا بينتها بالتفصيل أن إذا فرضنا هذه الأولوية متحققة ثابتة، فإما أن يمكن معها وجود الطرف الآخر وهو العدم. لماذا؟ لأنه له حظ 20% المقابل لطرف الأولوية، يعني المقابل للوجود مثلا، أو لا يمكن، يعني إما يمكن أو لا يمكن. والثاني يقتضي أن تكون الأولوية وجوبا، يعني سدت جميع أبواب العدم في ذات الوجود. والأول يلزم منه المحال، وهو ترجيح أحد طرفين ممكن المتساوي على الآخر لا لمرجح. يعني العدم يشتكي عند القاضي يقول أنا بقيت عندي 20%، بأي حق أنتم ترجحون وجود الإنسان وهو 80% وأنا عندي 20% حقي؟ فلا يتحقق الشيء أبدا. متى يتحقق؟ إذا انتفت هذه 20%، صار الوجود مترجحا ب100%، وهذا هو الوجوب الغيري. هذا هو الوجوب الغيري، نعم. لأن إذا فرضنا الأولوية ثابتة يمكن معها وجود الطرف الراجح والمرجوح، الوجود ب80% والعدم ب20%، فيتقاسم الماهية، فتتقطع وتتشتت، يعني ترفع الوجود. فتخصيص هذه القاعدة، فتخصيص أحد الوقتين، الوقتين هذه نسخة ظاهرا الصحيح هو الطرفين، فتخصيص أحد الطرفين يعني الوجود أو العدم بالوقوع دون الثاني، يعني إما أن يترجح الوجود فتتحقق الماهية، إما يترجح العدم فترفع الماهية من الوجود. فتخصيص أحد الطرفين بالوقوع دون الثاني ترجيح من غير مرجح وهو محال، يعني مبدأ السبب الكافي يقول بأي ملاك تحقق 80%، تقول 80%، يقول لا ما زال 20% للعدم. وإذا تحقق العدم 80% والوجود له حظ 20%، لماذا؟ بأي ملاك يتحقق العدم 80% والوجود له حظ ب20%؟ نعم، فقد ظهر أن الأولوية لا تكفي في الترجيح، يعني في الخالقية، في ترجيح الوجود على العدم أو العدم على الوجود، بل لا بد من الوجوب، الوجوب الغيري، يعني انسداد كل أبواب العدم في ذات الوجود، انسداد كل أبواب الوجود في ذات العدم. وأن كل ممكن على الإطلاق، على الإطلاق قاعدة كلية، لا يمكن وجوده إلا إذا وجب، وجب يعني تمت العلة بجميع شروطها ومقوماتها، وهذا هو الوجوب بالغير. إلا إذا وجب، وجب يعني صار ضروريا، لأن علته الخالقية صارت تامة مكتملة، تمت شروطها والظروف مواتية، فلا بد من الانتهاء إلى الوجوب. الوجوب يعني الضرورة بالغير، وهذا العرف يدركها. كيف؟ إنسان يتحرك في سيارة من النجف إلى البصرة، يمشي توقفت السيارة، يتفقد المحرك، يجد البطارية فارغة، ما في هذا السائل الأسيد، إذن لا تفعل الكهرباء والسيارة لا تتحرك. عنده صديق بجنبه سيارة توقفت، سأله قال ما المشكل؟ قال البطارية توقفت. انتهى السائل، قال أنا عندي بطارية، هذه البطارية فارغة كذلك. يقول ضحى في مكان البطارية الأولى واتكل على الله تعالى، يعني الوجود ترجح في جميع مكونات المحرك، والعدم حاكم على البطارية، يعني هناك انتفاء السائل، انتفاء هذا الحامض الذي يعطي الكهرباء للسيارة، لا يمكن أن تتحرك السيارة، لا يترجح وجود الحركة أبدا أبدا ما دام البطارية لم ترتب ولم تصلح، وإن جميع مكونات العلة حاضرة ما عدا البطارية. إذن الأولوية لجميع قطع المحرك لا تنفع إلا إذا اكتملت البطارية، صار المحرك تماما، اكتملت جميع العلة حينها تحرك السيارة، فيجب أن يذهب إلى الدكان يشتري بطارية أو يملأها بالأسيد ويضعها حينها المحرك يتحرك ويصل إلى البصرة، وإلا لا يصل إلا على قدمه أو على الجمل على السنة القديمة. نعم نعم. هذه هي المسألة. إذن أولوية المتكلم خرافة، معناه أنك يمكن لك أن تصل إلى البصرة بدون بطارية. هل يفهم هذا العرفي؟ أم يذهب إلى الدكان، إلى من يبيع البطاريات أو يملأ البطاريات؟ لماذا؟ لأن البنية العاقلة حاكمة عليه، تقول له إذا أردت الحركة إلى البصرة يجب أن تكتمل كل مكونات المحرك، كل مكونات المحرك، لا يمكن أن تتحرك ومكونة مرتفعة، يعني العدم له حظ، لا يمكن أن تترجح الحركة. هو بحسه العقلي يدرك هذا الأمر، والمتكلم بحسه المعرفي عالم كبير لم يدرك هذه المسألة، وهي خرافة كبيرة، يعني الأولوية خرافة كبيرة. قال: وهو سابق ويلحقه وجوب آخر لا يخلع عنه قضية فعلية. نعم، جميل جدا، يعني يفكك الوجوب بالغير السابق والوجوب بالغير اللاحق. أنت الآن عندك وجود الإنسان أمامك، تعاينه، تشاهده، هذا له وجوبان، يلفه وجوبان، وجوب بالغير لاحق، وجوب بالغير سابق. وجوب بالغير لاحق بالنظر إلى علته، يعني إذا اكتملت العلة بتمام مكوناتها وشروطها الموضوعية تعطيه الوجود، يعني يصير واجبا باعتبار علته. إذن هذا الوجوب يجب يسبق سبقا ذاتيا الوجود، الوجود الإنساني، هذا الوجوب بالغير لاحق. ثم أن وجد، أن وجد تقول هذا واجب، واجب يعني كواجب الوجود كالله، لا، تقول واجب بالغير، يعني بعدما أفضته العلة وحققته وصار واجبا، هذا الوجوب اللاحق، يعني بعد الإفاضة. فلا يمكن أن تأتي العلة مرة ثانية وتوجده بوجود بالغير، لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل. في دائرة التحصيل الحاصل نقول الوجوب بالغير اللاحق. متى نجد هذا الوجوب اللاحق، الوجوب بالغير اللاحق؟ في القضايا الفعلية، يعني في الفعلية، يعني في دخول دار الوجود. إذا لم ندخل إلى الفعلية وإلى التحقق لا معنى للوجوب بالغير اللاحق. ولهذا يقول: وهو سابق، يعني والوجوب بالغير سابق، ويلحقه وجوب آخر يسمى الوجوب اللاحق لا يخلو عنه قضية فعلية. كل ما هو متحقق في عالم الإمكان يلفه وجوب بالغير سابق ويلفه وجوب بالغير لاحق. أقول: كل ممكن، إنسان، ملك، فلك، موجود بالفعل، موجود يعني متحقق، أو معدوم مرفوع الوجود، فإنه محفوف ملفوف بوجوبين، طبعا الوجوب بالغير، أحدهما الوجوب السابق سابقا سبقا ذاتيا، ليس زمنيا، سبقا ذاتي كما سيأتي بيانه، الذي استدللنا على تحققه، والثاني يعني هذا الوجوب بالغير الذي بيناه، والثاني الوجوب اللاحق وهو متأخر عن تحقق القضية، يعني عن تحقق الشيء. فإن الحكم بوجوب المشي للإنسان يكون واجبا ما دام المشي موجودا له، تقول واجب المشي، فجعله ماشيا وهو يمشي تحصيل للحصر، هذا الوجوب اللاحق. وهذه الضرورة تسمى الضرورة بحسب المحمول، ولا يخلو عنها قضية فعلية. كل من دخل دار الوجود يصدق عليه أنه واجب بضرورة بشرط المحمول. ضرورة بشرط المحمول تحصين للحاصل، كيف تأتي إلى الموضوع في القضية؟ الإنسان عالم، تقيده بالعلم، معنى العلم يصير جزءا من الموضوع، فتحمل عليه المحمول مرة ثانية. الإنسان عالم ممكن، يعني قد يتعلم وقد لا يتعلم. الإنسان مقيد بالعلم، يعني الإنسان العالم، الموضوع تغير، صار الإنسان المقيد بالعلم، هذا هو الموضوع الجديد. تقول عالم، الإنسان المقيد بالعلم عالم بالضرورة، هذه ضرورة تسمى ضرورة بشرط المحمول، يعني المحمول مشروط في الموضوع، مقيد به الموضوع. فتقول الإنسان عالم، الإنسان العالم عالم بالضرورة، الإنسان الماشي ماشي بالضرورة، الإنسان الجالس جالس بالضرورة، وهذه تحصيل للحاصل، قضية من باب تحصيل الحاصل. وهذه الضرورة، ضرورة بشرط المحمول، تطال على جميع الفعليات حتى الله تعالى. تقول الله العالم عالم بالضرورة، الإنسان الجالس جالس بالضرورة، يعني كل من دخل إلى الفعلية متحقق بالفعل، فيطاله هذه، تطال هذه الضرورة، تسمى الضرورة بشرط المحمول. سيأتي إن شاء الله تقسيم الضرورة. الضرورة تقسم، الضرورة كمادة أو كجهة. الضرورة إما ضرورة أزلية وإما ضرورة غير أزلية. ضرورة غير أزلية تتعلق بالموضوع، مرة تتعلق تتعلق بالقضية، تتعلق بالوجود. بالقضية تتعلق بالموضوع، بالمحمول، بالموضوع، ذات الموضوع، صفة للموضوع. والضرورة في دار الوجود زمنية ومكانية. فتأتي الضرورة الأزلية، الضرورة الذاتية، الضرورة الوصفية، الضرورة بشرط المحمول، والضرورة الزمنية، والضرورة المكانية. سيأتي بحثها في باب الضرورة إن شاء الله بالتفصيل. نعم، إذن الإمكان، الوجوب، عندنا وجوب سابق، يعني تبرور العلة التامة، اكتمال العلة التامة التي تفيض الوجود على هذا الإنسان، فوجوده ضروري باعتبار اكتمال العلة، باعتبار العلة سابقة عليه، فهذا اللحوق، هذا الضرورة بالغير السابقة، الوجوب بالغير السابق. ثم إذا تحقق صار بالفعل، فوجوده حتما ضروري كذلك، لأن إيجاده مرة ثانية تحصيل للحاصل، لأن الإنسان الموجود موجود بالضرورة. قال: والإمكان لازم وإلا تجب الماهية أو تمتنع. يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.